الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوا ربكم في سركم وعلانيتكم، واصدقوا في سرائكم وضرائكم، تفلحوا في الدنيا وتفوزوا في الآخرة. عباد الله، الموت سنة الله في خلقه، ما من حي سوى الله إلا سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سنة الله لن تتغير ولن تتبدل، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالموت هو نهاية كل حي سوى الله جل وعلا، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني القصور المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. إذن فالموت حقيقة لا مفر منها، والجميع كما هو الآن على ظهر الأرض، فغدا قطعا سيكون في بطنها. سنة الله تبارك وتعالى التي أتت على من كان قبلنا، وستأتي علينا كما ستأتي على من كان بعدنا. وقد شرع الإسلام شرائع فيها من الترابط بين المسلمين، وما يزيد من أواصر الأخوة والمحبة بينهم في هذا الباب خصوصا، وهو العناية بالميت إذا مات، فإن له كرامة وحرمة كما لو كان حيا. وهذا من كمال وتمام هذه الشريعة المطهرة التي أنزلها الله عز وجل على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم دينه وأكمل شرعته. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن المسلم إذا قدر الله تبارك وتعالى عليه الأجل ومات وودع الدنيا، فإن الواجب على من كان بعده أن يقوم بحقه الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه، أي اتبع جنازته. واتباع الجنائز والصلاة عليها من العبادات العظيمة التي يؤجر عليها صاحبها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح البخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها، أي على الجنازة، ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. وفي لفظ قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية مسلم أصغرهما مثل جبل أحد. انظروا عباد الله إلى عظيم الأجر، كأنك إذا صليت على جنازة محتسبا موقنا بما عند الله من الخير والفضل، كأنك تصدقت بقيمة ذهب يعادل وزن جبل أحد. انظر كم هو الخير العظيم لك. وفي المقابل انظر إلى التفريط العظيم الذي يكون عند كثير من المسلمين في هذا الخير. ولما سمع عبد الله بن عمر حديث أبي هريرة الثالث، وكان لم يعلم به وتوثق منه ووصله الخبر أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كان في يده حصباء، فلما سمع بهذا الحديث رماها متأسفا على ما مضى وقال رضي الله عنه: لقد فرطنا في قراريط كثيرة ولم تفته جنازة بعد ذلك. وإنك والله لتعجب أشد العجب من أناس ربما يكونون في المسجد فلا يشهدون صلاة الجنازة، وقد رأيتهم بعين إذا أتم الإمام صلاة الفريضة قاموا سرعانا، كل يريد أن يحصل متاع الدنيا ويدرك ما فيها من لعاعة ستنقضي وتنتهي ويترك الخير الباقي. بل إن بعضهم ربما حبسه الزحام لما قام الناس ليصلوا الجنازة فوقف هكذا لا يشهد الصلاة والناس يصلون، وهذا والله من أشد الحرمان ومن أعظم الخذلان عافانا الله وإياكم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من عاد اليوم منكم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. وكلما تعددت الجنائز عباد الله كان ذلك بوابة لتحصيل أجور أكثر، فإذا صليت على 5 جنائز فكأنك تصدقت بما يعادل 5 جبال مثل جبل أحد من المال قدمته في سبيل الله. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو مذهب الشافعية، واختاره من المعاصرين الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. وأما صفة صلاة الجنازة فللتذكير فحسب، هي 4 تكبيرات. وسمعت الشيخ ابن جبرين رحمه الله أنه يقول: لا بأس بالزيادة على 4 في حق من له مكانة كأهل العلم ونحوهم، وقد ثبت ذلك عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم. التكبيرة الأولى إذا كبر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة. هل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ يرى الشيخ ابن باز رحمه الله أنه لا بأس لو قرأ الاستفتاح، لكن الأفضل والأكمل ألا يقرأه. ويرى الشيخ أيضا رحمه الله أنه لا بأس بقراءة سورة قصيرة كسورة الإخلاص وسورة العصر، وذكر أن هذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنه. فنقول: إذا انتهيت من الفاتحة ولم يكبر الإمام للتكبيرة الثانية فلا تسكت، اقرأ سورة الإخلاص أو سورة العصر أو سورة قصيرة، لا بأس بذلك إن شاء الله. ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يصلى عليه في الصلاة، وهي الصلاة الإبراهيمية، وليس ذلك بواجب. فلو قال: اللهم صل على رسول الله، لكفى. ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو فيها للميت، يمحض له الدعاء، فإن الميت محتاج إلى دعوات إخوانه المسلمين، وهذه الصلاة هي آخر صلاة تنال المسلم وهو لا يزال على ظهر هذه الأرض لم يوارى في جوفها. فاحرصوا رحمكم الله على الدعاء لإخوانكم من صميم قلوبكم، فلعل دعوة من واحد منكم توافق بابا مفتوحا فيغفر الله لهذا الميت، وكلنا سنوضع يوما من الأيام أمام الإمام ليصلى علينا. فما هو شعور الواحد منا وما هي رغبته في تلك الساعة إلا أن يجتهد إخوانه المسلمون في الدعاء له بالمغفرة والرحمة. والدعاء معروف ومشهور وليس واجبا بنصه، وإنما هو الأفضل، لكن لو أن المسلم دعا بالمغفرة والرحمة لذلك الميت لكفى، إن كان ذكرا ذكر في الدعاء، وإن كانت أنثى أنث في الدعاء، وإن كان طفلا فإنه يدعو لوالديه بالتثبيت والتصبير، وأن يكون هذا الطفل فرطا وشفيعا مجاب الشفاعة عند الله عز وجل، وأن يجعله الله في كفالة إبراهيم، وأن يلحقه بصالح ذرية المؤمنين، وأن يقيه عذاب الجحيم. كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد التكبيرة الثالثة يكبر التكبيرة الرابعة ثم ينتظر يسيرا ويسلم على يمينه. ولا تتبع الجنازة عباد الله لا بصوت ولا بنار ولا بما يخالف شرع الله عز وجل، كما أحدثه كثير من الناس اليوم، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع الجنازة معها رانة، والرانة هي الصائحة، والحديث رواه ابن ماجة في سننه. قال قيس بن عباد: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز. أخرجه البيهقي وصححه الألباني. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت جنازة أو أتي بها أن يقام لها، من كان جالسا فإنه يقوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، يعني حتى يمر بها إن كانوا واقفين بها، أو إذا كان هو واقفا فمرت أن تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. والحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. وفي رواية: أليست نفسا منفوسة؟ وهذا من كمال خلقه صلوات الله وسلامه عليه. والأمر في هذا ليس واجبا، إنما هو مستحب ومندوب. ومن تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع الجنازة من أعناق الرجال على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. والحديث متفق عليه. وهل يشرع للنساء الصلاة على الجنائز؟ نعم، لا بأس أن تصلي المرأة على الجنازة، ولكن لا شك أن بقاءها في بيتها أفضل، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. لكن لا يمنعن، لو أرادت أن تصلي فلا حرج عليها. أما اتباعها للجنازة فالذي عليه جمع من أهل العلم، وهو اختيار عامة مشايخنا، أن ذلك لا يجوز. وقد روي في ذلك أحاديث، بعض أهل العلم يحسنها وبعضهم يضعفها، كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله زائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. فهو يحذر صلى الله عليه وسلم النساء من ذلك. والناظر يعلم أن من مقاصد الشريعة النهي عن اتباع الجنائز من قبل النساء. فلك أن تتخيل لو أن النساء يتبعن الجنائز ويدخلن المقابر، كيف سيكون حال الناس؟ الآن هم يصلون معنا ونسمع البكاء والنحيب وهن في المسجد، وبيننا وبينهن مسافة، فما بالك إذا حضرت المرأة إلى داخل المقبرة؟ أي مفسدة ستكون، وأي حالة صعبة ستكون للمرأة. ولذلك فالقول المتوجه هو النهي عن ذهاب المرأة واتباعها للجنائز. ومن السنة عباد الله أن يسرع بالجنازة، سرعة لا يبالغ فيها، وذلك لأن الميت إما أن يكون صالحا أو فاسدا، فإن كان صالحا فالإسراع إلى خير يريده، والروح ترفرف على الجسد وتترنم وتقول أسرعوا بها أسرعوا بها إلى خير يوم منذ ولدتها أمها. نسأل الله الكريم من واسع فضله الانتقال إلى الجنة، إلى أول منازل الجنة، إلى روضة من رياض الجنة. فلذلك لا ينبغي أن تؤخر الجنازة، بعض الناس ربما يؤخرها يومين أو ثلاثة حتى يأتي الناس من بعيد، هذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل السنة الإسراع بها. وإن كانت والعياذ بالله جنازة شر فهو شر يلقى عن ظهورهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والروح ترفرف على الجسد وتقول يا ويلها يا ويلها إلى أين تذهبون بها، إلى شر يوم منذ خلقتها منذ ولدتها أمها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من حال السوء ومن أهل السوء. أما دفن الميت عباد الله فهو فرض كفاية، إذا قام به البعض من المسلمين سقط الإثم عن الباقين، وهو من نعم الله عز وجل علينا. ولذلك يقول الله عز وجل مبينا منته على عباده قال ثم أماته فأقبره. ولك أن تتخيل لو لم يكن هناك مقابر ولو لم يشرع الدفن كيف ستطيب الحياة وكيف سيعيش الناس؟ إنها حكمة الله تبارك وتعالى. أما فضل دفن الميت فاسمع إلى هذا الحديث. روى أبو رافع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من غسل ميتا فكتم عليه، يعني ربما رأى شيئا يسوء لكن كتم، لم يخبر لم يحدث بهذا، من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة، ومن حفر له فأجنه أي في الأرض أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة، ومن كفنه كساه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة. والحديث أخرجه البيهقي والحاكم وصححه الشيخ الألباني. أما وقت الدفن فهناك 3 أوقات نهينا أن ندفن موتانا فيها، جاء ذلك في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا وقت النهي الأول قبيل طلوع الشمس، أو قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، يعني ما يقارب 5 إلى 10 دقائق قبل دخول وقت الظهر، هذا أيضا منهي عنه. وأما الوقت الثالث قال وحين تتضيف الشمس، أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب، والحديث رواه مسلم. إذن هذه أوقات ينهى عن الدفن فيها إلا للضرورة، وللضرورة أحكامها. والسنة عباد الله أن يدفن الميت في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن الموتى في مقبرة البقيع، أما هو عليه الصلاة والسلام فتلك خصوصية للأنبياء، فإنهم يدفنون في المكان الذي قبض الله أرواحهم فيه، وقد قبض صلوات الله وسلامه عليه في بيت عائشة، ولذلك كان قبره في ذلك المكان. أما الشهداء فإنهم يدفنون في أماكن استشهاده، نسأل الله الكريم من واسع فضله، في أرض المعركة، ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في قتل أحد لما أرادوا نقلهم إلى مقبرة المدينة إذا برجل يلحق وينادي ويقول ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنونها في مصارعها حيث قتلت. وفي ذلك حكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. ولا بأس بأن يدفن الميت ليلا، لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن إنسانا مات بالليل فدفنوه، فلما أصبحوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكم أن تعلموني، يعني حتى أشهد جنازته،
فقالوا يا رسول الله كان الليل وكانت ظلمة وكرهنا أن نشق عليك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قبره فصلى عليه. وهذه من الأحكام التي ينبغي التنبيه عليها، أن من فاتته صلاة الجنازة فلا بأس أن يصلي على القبر. بل يقول الشيخ ابن باز، وهذه ملحوظة أتمنى أن يستوعبها الجميع، بعض الناس يصلي على الجنازة في المسجد ثم يذهب يتبعها، فإذا جاء في المقبرة هناك أناس لم يصلوا صلوا وجلس هو. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا بأس أن يصلي مرة أو مرتين أو ثلاثة، الأمر فيه سعة وفيه خير، فلا تحرم نفسك. فإذا رأيت الناس يصلون لا تقول أنا صليت من قبل، صلي مرة أخرى فإنه زيادة خير وأجر إن شاء الله. وهل يصلى عليها قبل الدفن أو بعد الدفن؟ الأمر فيه سعة، ولا ينبغي التشديد في مثل هذا الأمر. ولا بأس بدفن اثنين أو أكثر في قبر واحد عند الضرورة وعند الحاجة الشديدة، لحديث هشام بن عامر قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقلنا يا رسول الله الحفر علينا لكل إنسان شديد، تعبنا من كثرة القتلى الحفر لهم شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد. قالوا فمن نقدم يا رسول الله؟ قال قدموا أكثرهم قرآنا. فضيلة أهل القرآن، يقدم الأول الذي هو أكثر حفظا للقرآن الكريم على من سواه. قال هشام ابن عامر فكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد. وإذا كانت الجنازة جنازة امرأة فمن السنة إذا أرادوا دفنها أن يضعوا غطاء يمسك به الرجال في أطراف القبر حتى يستر هذه المرأة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي رواية بسم الله وعلى سنة رسول الله، والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن موجها إلى القبلة، وتحل عنه العقد بعد أن يوضع على جنبه الأيمن في القبر. هذا هو الأفضل لفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعد الفراغ من سد اللحد يحثى عليه ثلاث حثيات فقط، هذا سوى من سيدفنونه بعد ذلك، أما عموم الناس فلا ينبغي أن يزيدوا على ثلاث حثيات، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يزاد على القبر من غير ترابه إلا للحاجة، وإلا فالأصل أن التراب يكون من ذات القبر نفسه الذي أخرج منه لأجل أن يدفن فيه الميت فيعاد مرة أخرى. ويرفع القبر مقدار شبر فقط، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحدا ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره على الأرض نحوا من شبر، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. ويكون القبر مسنما يعني على هيئة سنام الجمل، لحديث سفيان أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما رواه البخاري. ويوضع على القبر الحصباء ويرش بالماء حتى يثبت التراب. ولا بأس أن يوضع على القبر حجر أو لبن أو أي شيء مما يكون أو مما يعين على معرفة هذا القبر، لا بأس بذلك. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه جاء أو طلب شيئا حجرا أو نحوه فوضعه عند رأسه، ولما سئل عن ذلك قال عليه الصلاة والسلام أتعلم بها قبر أخي، يعني حتى أعلمه وأعرفه، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث رواه أبو داود في سننه. لكن لا يعني ذلك الكتابة على القبور كما يحصل من بعض الناس. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف، كحجر أو عظم أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام، لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر. أما وضع حجر على القبر أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر، لا بأس بذلك، حتى يتعرف الإنسان على مكان القبر فيأتي إلى ميته بعد ذلك ويزوره ويدعو الله عز وجل له. وبعد أن يدفن الميت يقف الحاضرون فيدعون له بالتثبيت، فإنها الساعة الحرجة وإنه الامتحان الذي إن نجح فيه فهو والله النجاح، نسأل الله الكريم من فضله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي من يحضر الجنازة إذا دفنت فيقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يدخل الملكان إلى قبره فيجلسانه فيسألانه الثلاثة أسئلة المعروفة التي سنسألها جميعا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فإن ثبته الله قال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، فيفرش له من الجنة ويوسع له في قبره ويأتيه من روحها وريحانها حتى تقوم الساعة، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله فإنه لا يحسن الجواب ويقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له: لا دريت ولا تليت، فيضرب بمرزبة من حديد بين كتفيه لو ضربت بها جبال الدنيا لأصبحت ترابا، فيصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الإنس والجن ولو سمعوها لصعقوا من شدة الصوت. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذاب القبر. ولا يجوز بناء المساجد على القبور، لحديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة لما عادت من الحبشة في الهجرة الأولى سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض ما رأوا، فذكروا التصاوير التي رأوها في الكنائس هناك في الحبشة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بناء المساجد على القبور، ويقول عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولا يجوز أيضا بناء القبب وغير والأشياء المرتفعة ووضع الرخام ونحوه على القبور، ولا ترفع أكثر من شبر، لحديث أبي هياج السابق ولحديث علي رضي الله عنه أنه قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. رواه الإمام أحمد في مسنده. ومن البدع المنكرة التي يفعلها بعض الناس في المقابر أن يقرأ القرآن وتهدى العبادات للميت، يقرأ أذكار معينة ونحوها وينوى أن تكون لهذا الميت، وكل ذلك من الأمور المحرمة التي نهى عنها الشرع. أما زيارة القبور فهي مسنونة للرجال دون النساء، وزيارة القبور عباد الله لأجل سببين: أما السبب الأول فلأجل السلام على الموتى والدعاء لهم، وزيارة من يحب الإنسان من أقاربه وأحبابه لا حرج في ذلك، حتى لو كان المزور فاسقا، بل حتى ولو كان كافرا أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن الله له، فزارها عليه الصلاة والسلام وبكى بكاء شديدا حتى أبكى من حوله صلوات الله وسلامه عليه. وأما السبب الثاني والأهم فإن زيارة المقابر شرعت من أجل الاعتبار والادكار، ولهذا يتألم المرء كثيرا حينما يتبع جنازة فيرى الناس أو كثيرا من الناس في المقبرة وكأنهم في حفلة عرس، يتعازمون يتضاحكون، والبعض يقول: يا فلان منذ زمن ما رأيتك، وربما قالوا كلمات مما يضحك الإنسان، هذه فرصة طيبة منذ زمن ما رأيناك، وينسون أن هذا وقت عبرة وعظة، هذا الذي كان يمشي ويأكل ويشرب معكم الآن جثة هامدة. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فبكى حتى بل الأرض وجث على ركبتيه، وقال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. واليوم مع الأسف كما قلت كثير من الناس لا يعني له الأمر شيئا، وهذا والله من قسوة القلوب عافنا الله وإياكم. فنسأل الله أن يجيرنا وإياكم من قسوة القلوب، وأن يرزقنا وإياكم خشيته في الغيب والشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. عباد الله، من الأمور التي ينبغي التنبيه إليها ما يكون بعد دفن الميت وهو العزاء، فإن العزاء سنة متبعة وشريعة ماضية إلى يوم القيامة، وفيها أجر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجة في سننه وحسنه الألباني من حديث عمرو بن حزم: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة. وللعزاء آداب، منها أولا أن يمحض الدعاء للميت ولأهل الميت، أما للميت فبالمغفرة والرحمة، وأما لأهل الميت فبالثواب وجبر المصاب. وهذا من أعظم الآداب التي ينبغي التفطن إليها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل الميت ويعزيهم ويصبرهم، وفي ذلك أحاديث كثيرة يطول المقام بذكرها. كذلك أيضا من آداب العزاء مواساة أهل الميت وتسليتهم بصنع طعام لهم، وهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لآل جعفر، فقد قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، وهو المصاب الذي أصيبوا به في فقد والدهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن ينبغي ألا يكون هناك مبالغة، كما هو حال كثير من الناس اليوم. أصبحت أيام العزاء مع الأسف مجال تنافس بين أهل الميت وأقاربه، وربما خصام وشقاق، بل وصلني بعض الأخبار أن بعضهم أصبحوا يمددون العزاء أكثر من 3 أيام حتى يرضوا فلان وفلان وفلان، لأنه طلب أن يكون الغداء عليه والعشاء على فلان وغيره، والعدد كبير و3 أيام لا تكفي. وبعضهم بالغ فأصبح حتى الإفطار يكون ذبائح. أي مباهاة هذه؟ السنة هي الخير، اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير، ولذلك ينبغي أن يكون الطعام لأهل الميت وليس لكل من حضر. اليوم مع الأسف، وهذه أتمنى أن تلقى صدى وأن يستمع إليها، أصبح العزاء مشقة على أهل الميت بدرجة كبيرة، من الصباح إلى ساعة متأخرة من الليل لا يتوقف الناس، وهذا فيه أذى عظيم لأهل الميت. ينبغي أن يحدد هناك وقت يسير، كما أن يكون مثلا من بعد العصر إلى العشاء، أما الصباح الظهر العصر المغرب العشاء 3 أيام، ولا بد أن يقوم مبكرا أيضا، لأن هناك أناس لا يناسبهم إلا أن يأتوا مبكرين، هذا فيه مشقة عظيمة. ومع الأسف هذا الأمر أصبح عند الناس شيئا اعتياديا، ويجلس أهله أو أقارب الميت عندهم، وربما ازدحم المكان، كل هذا خلاف السنة، لا ينبغي أن نتكلف في حياتنا. الأولى في مثل هذه الحالات بعد صلاة العشاء مثلا مباشرة أن ينصرف الجميع، لا يبقى إلا أهل الميت، ولا بأس بإطعامهم بطعام يسير، وإن كانوا ليسوا في حال طعام لكن لا بد من الطعام، لا تقوم الحياة إلا به. أما هذه المبالغات التي يصنعها الناس والتكليف الشديد فليس ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي ينبغي التفطن إليها عباد الله أيضا، وهذه نراها مع الأسف في بعض مجالس العزاء، أن البعض من أقارب الميت لا يبالي بمشاعر أهل الميت القريبين. لماذا؟ لأنه طال مقامه، فربما يتكلم مع من حوله ويأتي بالنكت والطرائف. نعم نحن نعلم أنك لم يبلغ الحزن في قلبك مبلغا كما بلغ عند أهل الميت القريبين، لكن من الأدب من المروءة أن تراعي مشاعر الناس، لا نطالبك بالتصنع بالحزن، كلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلف، والتكلف بابه واسع، لكن أن لا تراعي المشاعر، وأن يكون وقت العزاء وقت للضحك والمؤانسة، هذا ليس وقته، وليس هذا من الأخلاق ولا من شيم الرجال. والجلوس للعزاء عباد الله تكلم فيه من تكلم، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بالجلوس للعزاء، لكن في اعتدال. وحديث جرير: كنا نعد الاجتماع للميت من النياحة، هذا الحديث هناك من أهل العلم من ضعفه كالإمام أحمد رحمه الله، وهناك أيضا ما يدل على عكسه وهو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهو في الصحيحين تقول أو كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. أما ما يفعله بعض الناس من وضع السرادقات الكبيرة وجلب القراء ولبس السواد وربما الإتيان بالنائحات وشق الجيوب ولطم الخدود والدعوة بدعوى الجاهلية فكل ذلك من المنكرات العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النائحة إذا لم تتب قبل موتها بعثت يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب والعياذ بالله. تعترض على من؟ على الله. أليس الله هو الذي خلق عبده وهو الذي أحياه وهو الذي أماته وتلك أمانته تبارك وتعالى يأخذها متى شاء فهو السيد المولى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللهم اغفر لأمواتنا أجمعين واجمعنا بهم في دار الكرامة والنعيم. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين فقد أمركم الله جل وعلا بذلك في محكم التنزيل فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم كن لعبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن مع إخواننا في أرض الشام وأيدهم بنصرك وتأييدك يا رب العالمين. وعليك بمن عاداهم وآذاهم يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لأموات المسلمين وأدخلهم دار كرامتك. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك ودار كرامتك. اللهم انزل عليهم شآبيب المغفرة والرحمة. اللهم أبدلهم دورا خيرا من دورهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وجيرانا خيرا من جيرانهم. اللهم أنزل عليهم في قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجمعنا بهم يا حي يا قيوم في الفردوس الأعلى. اللهم اجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. اللهم اجبر مصابنا في فقدهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يرضى بقضائك وقدرك. اللهم اجعلنا من الصابرين عند البلاء الشاكرين في النعماء واستعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك واختم لنا حياتنا بشهادة التوحيد لا إله إلا الله وبعثنا عليها يوم القيامة غير مضيعين ولا مبدلين. إنك سبحانك جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب